أن تقدم لكم الدرس 98 بعد 100 من شرح كتاب زاد المستقنع لفضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي، وقد شرح فيه الشيخ حفظه الله تعالى من قول المصنف رحمه الله تعالى:
وما أسلفت البهيمة من الزرع ليلا ضمنه صاحبها وعكسه النهار إلا أن ترسل بقرب ما تسلفه عادة، وإن كانت بيد راكب أو قائد أو سائق ضمن جنايتها بمقدمها لا بمؤخرها، وباقي جنايتها هدر فقتل الصائد عليه.
إلى قول المصنف رحمه الله تعالى:
وباقي جنايتها هدر فقتل الصائد عليه، وكسر مزمار وصليب وآنية ذهب وفضة وآنية خمر غير محترمة.
نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع. والآن مع الدرس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد، فقال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: وما أسلفت البهيمة من الزرع ليلا ضمنه صاحبها وعكسه النهار إلا أن ترسل بقرب ما تسلفه عادة، وإن كانت بيد راكب أو قائد أو سائق ضمن جنايتها بمقدمها لا بمؤخرها، وباقي جنايتها هدر فقتل الصائد عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد تقدم بيان المسائل المتعلقة بجناية البهيمة، وقد ذكرنا أن البهيمة إما أن يكون معها صاحبها وإما أن تكون مرسلة، فإن كان معها صاحبها فلا يخلو إتلافها للشيء إما أن يكون بمقدمة البهيمة كأن تتلف شيئا بيديها، أو يكون الإتلاف برجليها والمؤخرة، أو يكون الإتلاف بوسطها. فإن كان الإتلاف بمقدمة البهيمة فإن الضمان يكون على القائد والسائق للبهيمة سواء كان صاحبها أو كان غيره، فإنه يجب عليه ضمان ما أتلفت. والسبب في ذلك أن قائدها وسائقها يتحكم فيها إذا كان راكبا عليها، ويكون إقدامها على إتلاف الأشياء كما ذكرنا بسبب تعاطي القيادة والإرسال. وأما بالنسبة لإتلافها للشيء بظهرها فإن ذلك لا يخلو من حالتين: إما أن يكون الشخص الذي معها هو الذي ردها إلى الخلف، فحينئذ يكون الضمان على الشخص لأن الإتلاف وقع بسبب الرد إلى الخلف وهو ناشئ من سببية تعاطاها القائد، فيجب عليه الضمان. وإما أن يكون إتلافها بخلفها ناشئا منها هي بدون أن يتحكم فيها القائد، فحينئذ لا إشكال أنه لا ضمان على قائدها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أسقط الضمان في إتلاف البهيمة. وأما إذا لم يكن معها أحد، فإن كان صاحبها قد تعاطى أسباب التفريط، فرط فيها وتعاطى أسباب الإهمال كأن يرسلها بجوار شيء يتلف عادة، أو تقدم البهيمة على إتلافه، أو حصول الضرر فيه مثل الأطفال وصغار السن إذا أرسل البهيمة، والمراد بالإرسال ليس المراد به التحريش كأن يغريها أن تذهب كما يظن البعض، لا، لأنه إذا حرشها أن تذهب بلا إشكال أنه يضمن، لكن المراد بالإرسال أن يطلق عنانها، بمعنى أن يتركها دون أن يقيدها ودون أن يربطها فتذهب البهيمة بنفسها وتتلف. صحيح أن الإتلاف وقع من البهيمة، لكن هذا الإهمال وكونه يرسلها بجوار شيء غالبا ما تتلفه، كأن يأتي إلى موضع فيه زجاج أو موضع فيه شيء خطير أو شيء فيه ضرر. والبهيمة عادة تربط، صاحبها يربطها حتى تستقر في مكانها، فجاء وتركها دون أن يربطها، هذا معنى أرسلها، أو أرسلها بجوار ما تتلفه عادة، يعني بجوار شيء لو أرسلت بدون قيد لأتلفت، فإنه يجب عليه الضمان. إذن البهيمة من حيث الأصل عندنا فيها حديث العجماء جبار، بمعنى أن كل ما تتلفه هدر. استثنينا هذه الصور وهي إذا كان معها صاحبها، لأن الإتلاف لم ينشأ من البهيمة أصلا وإنما نشأ ممن معها، فلا يمكن لأحد أن يعترض بالحديث العجماء جبار على حالة ما إذا كان معها صاحبها، لأنه إذا كان معها صاحبها في الواقع إنما حصل الإتلاف بسبب الإهمال، والنبي صلى الله عليه وسلم قال العجماء جبار إذا تمحضت في الإتلاف، بمعنى أن ينشأ الإتلاف دون وجود إهمال من صاحبها، وحينئذ يمكنك أن تنسب الإتلاف إلى البهيمة. لكن إذا كان معها صاحبها أو تعاطى صاحبها أسباب الإهمال فإنه يجب عليه الضمان. هذا حاصل ما ذكرناه في جناية البهيمة، وأحببنا أن ننبه على هذا الملخص، لأن بعض طلاب العلم ترتبط عليه المسائل ويتداخل معه عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم العجماء جبار مع حديث تضمين البهيمة إذا أترفت بالليل، لأن حديث تضمين البهيمة إذا أترفت ذرع الناس بالليل يدل على هذا، لأنه حينما تركت البهيمة ليلا الأصل أن البهيمة تحفظ في الليل، فلما أهمل صاحبها في حدها وجب عليه الضمان، فنبهت السنة على أنه يضمن رب البهيمة إذا أهمل فيها أو تعاطى أسباب الإتلاف الذي حصل منها. وهذا هو العدل الذي قامت عليه السماوات والأرض وعليه شرع الله عز وجل، أنه ليس من العدل أن نقول للناس كل ما أتلفته بهائمكم هدر، ويأتي الرجل ببهيمته فيتركها بجوار الأشياء الخطيرة أو بجوار أمتعة الناس ويقول العجماء جبار، أو يأتي ببهيمته ويدخل بها في سوق فيه الأطعمة وفيه مصالح الناس، والبهيمة إذا أرسلت رتعت في هذه المصالح فيقول العجماء جبار. لكن الله عز وجل نبهنا بسنة رسول على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وبهديه الكريم على أن البهيمة إذا أتلفت شيئا وكان الإتلاف متمحضا منها فلا ضمان، لأنها بهيمة وأتلفت من فعلها دون أن يفرط صاحبها، ومثلها لا يحاكم ولا يترتب عليه مؤاخذة من حيث الأصل، ثم إذا حصل الإهمال من ربها وصاحبها وجب الضمان حينئذ. قال رحمه الله كقتل الصائل عليه، فقوله كقتل الصائل عليه وباقي جنايتها هدر، أي باقي جناية البهيمة هدر، أي لا ضمان فيه لثبوت السنة به، كقتل الصائل هذا تشبيه، أي لا ضمان في جنايات البهيمة بالشروط التي ذكرناها، كما لا ضمان على من قتل شخصا صار عليه. وبينا حكم الصائل وهو الشخص الذي يعتدي على الإنسان، وحاصل ذلك من الاعتداء إما على النفس أو على العرض أو على المال، إما أن يعتدي على نفس الإنسان أو يعتدي على عرضه أو يعتدي على ماله. فإذا اعتدى على نفسه سواء اعتدى عليه بالقتل يريد أن يقتله ظلما وبدون حق، أو اعتدى على عضو من أعضائه، والجناية على العرض أن يعتدي عليه كالمرأة يريد أن يزني بها والعياذ بالله، أو يعتدي على عرضه هو يكون رجل وله زوجة وله أخت وله أم وله بنت، فيريد الصائل أن يعتدي عليها بالزنا والعياذ بالله، أو بأي أذية تمس هذا العرض، أو يعتدي على ماله كأن يأخذ نقوده أو يتلف شيئا من أمواله، كل هذا يندرج تحت مسألة الصائل. نشد أن ننبه إتماما لما تقدم من مسائل الصائل إلى أن جميع المسائل التي تقدمت معنا في حكم الصائد هي مبنية على قاعدة شرعية مدارها على مسألة مشهورة عند العلماء، وهي مسألة مشروعية الدفاع عن حق الإنسان، أي أن الشرع جعل لك الحق أن تدافع عما ملكه لك، سواء كان ذلك من الأمور المادية كالمال أو كان من الأمور المعنوية كعرض الإنسان ونحن ذلك. فالأصل الشرعي يقتضي أن من حقك أن تدافع عن نفسك وعن عرضك وعن مالك، وشرع الله لك أن تبذل الأسباب لدفع الظلم الذي يقع عليك في نفسك أو عضو من أعضائك، وكذلك شرع لك أن تدفع عن نفسك كل ظلم يقع على عرضك من نساء الإنسان وحرمه، وشرع للإنسان أن يدفع الظلم عن ماله. أما الدليل على مشروعية الدفاع فإن الله تعالى يقول: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. فشرع الله عز وجل للمظلوم أن يدفع الظلم عنه، والآية عامة شاملة للاعتداء على النفس. قال: فمن اعتدى عليكم، فشمل من اعتدى علينا في أنفسنا، ومن اعتدى علينا في أعراضنا، ومن اعتدى علينا في أموالنا. وأما الدليل الثاني فإن الله سبحانه وتعالى يقول: فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فالله عز وجل شرع مقاتلة الباغي، وجعل بغي الطائفة الثانية على الطائفة الأولى موجبا لنصرة الطائفة الأولى. فقال: فإن بغت إحداهما على الأخرى، بغت اعتدت، والبغي الاعتداء ومجاوزة الحد. فقال الله عز وجل: فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. فإذا شرع الله لنا أن ندفع الظالم عمن ظلم، فمن باب أولى أن يكون مشروعا للشخص نفسه أن يدفع ذلك الظلم عن نفسه أصالته. كذلك قال ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث الصحيحة التي تدل على مشروعية الدفاع عن النفس وعن العرض وعن المال. ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قتل دون عرضه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد. وفي الحديث الصحيح عن عليه الصلاة والسلام أنه جاء الرجل فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء الرجل يريد أخذ مالي؟ قال: لا تعطيه. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: أنت في الجنة. هذا الحديث يدل على مشروعية دفاع الإنسان عن نفسه عن ماله. قال: أرأيت إن جاء يريد أخذ مالي؟ قال: لا تعطيه. يعني من حقك أن تمتنع لأنه جاء بغيا وعدوانا، فقال: لا تعطيه. قال: أرأيت إن قاتلني؟ يعني أخبرني يا رسول الله عن حكم لو أنه أصر إلا أن أخذ مالي بالقوة. قال: قاتله. فأحل له أن يدافع. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: أنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. دل على سقوط حق الصائم الذي يصول على مال الإنسان. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أسقط حرمة الصائم الظالم على المال، فمن باب أولى أن تسقط حرمته إذا اعتدى على العرض وعلى النفس، لأن العرض أعظم من المال، والنفس أعظم من العرض والمال. أما بالنسبة للدليل الثاني، الدليل الثالث من السنة، فما ثبت في الصحيحين من حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما أن رجلين من الصحابة رضي الله عليهما اختصما، فعض أحدهما الآخر فنزع المعضوض يده فسقطت ثنيتا العرض. فلما سقطت ثنيتاه اشتكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: أيعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل؟ لا دية لك، لا دية لك، لأنه حينما عض اعتدى على يده، وهذا العض ليس له سبق شرعي وليس له هناك إذن شرعي أن يعض. فلما عض سقطت حرمة أسنانه، فلما انتزع المعضوض، المعضوض من حقه أن يدافع عن نفسه، فانتزع يده لأن هذه الأذية ليس من حقه أن يجني عليه بها، فانتزع يده. فلما انتزع يده سقط بهذا الانتزاع، انتزاع مشروع، وترتب على هذا المشروع سقوط الثنيتين فلم يوجب عليه الضمان ولم يوجب عليه الدية. فدل هذا الحديث دلالة واضحة على سقوط حرمة الصائب والظالم إذا ترتب على دفعه ضرر. وقال لا دية لك أي لا شيء لك كما في الرواية الأخرى في الصحيح، فدل هذا على أنه لا حرمة للعضو المعتدي. كذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه كان جالسا مع أهله فجاء رجل وأصبح ينظر من خلل الباب الفتحات التي في الباب، فأخذ عليه الصلاة والسلام في يده مروجا مكحلة فأخذ كأنه يستهدف العين التي تنظر كأنه يريد أن يرميه بالمروج حتى يشقى عينه، فذهب الرجل وانصرف. كان بعض العلماء يقول لعله من المنافقين، وهذا أشبه أن يكون من أهل النفاق لأنهم عليهم لعائم الله سترى إلى يوم الدين ما فتوا عن أذية النبي صلى الله عليه وسلم حتى في عرضه، ولذلك كانوا يؤذونهم حتى في عرضه كما في الحديث الصحيح في السير أن كعب بن أشرف كان يؤذي نساء النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرجنا إلى قضاء الحاجة في المناصب وكانت قريبة من بقيع الغرفة. فالشاهد أن هذا الحديث لا يشكل على بعض طلاب العلم يظن أن الصحابة أنهم يدرؤون على رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، فهم إن شاء الله يعني أبعد من ذلك والأشبه أن يكون هذا من المنافقين، لأن المدينة كان فيها المنافقون وكان فيها اليهود، فالغالب أنه يكون من غيرهم لا منهم رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. فكونه عليه الصلاة والسلام يريد أن يقطع عنها أسقط حرمة العين. فلو قال قائل طيب إذا كان منافقا سقطت حرمته في الأصل، قلنا لكن الظاهر يوجب معاملته ومعاملة المسلم، لأنه قال أمرت أن أخذ بظواهر الناس. أما الدليل الثاني كما أن السنة الفعلية جاءت بإسقاط حرمة العين الناظرة، جاءت السنة الفعلية القولية عنه عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح في مسند الإمام أحمد وغيره، لو أن رجلا اطلع على قوم يعني اطلع على عورة قوم ففقأ عينه لم يكن عليهم شيء، ففقأوا عينه لأن هذه العين والعياذ بالله لما خانت هانت، فحرمة المسلم تقتضي ألا تطلع هذه العين على العورة، فلما اطلعت وتحرت وقصدت ووجد منها القصد والترصد لفعل الجريمة سقطت حرمتها وحل وكانت هدر، بحيث لو أن شخصا نظر إلى عورة شخص واسترسل بنظره فقع عينه سقطت حرمة هذه العين إذا ثبت بالبينة عند القاضي أنها عين جائرة مسترسلة بالنظر في عورته. هذا الحديث يؤكد حرمة العرض، لأن النظر إلى عورة الإنسان إلى أهل الإنسان وخيانة العين الخائنة أسقط النبي صلى الله عليه وسلم حرمتها. فدل على مسألتين، الأصل وهو أن العين تسقط حرمتها وتكون هدر لو أن شخصا فقأها في حال اعتدائها، والأصل العام أن هذا الحديث يدل على أن الصائل والمعتدي على أنفس الناس أرواح الناس وعلى أعراضهم وعلى أموالهم فإن حرمته تسقط بهذا الاعتداء. هذا بالنسبة لدليل الكتاب ودليل السنة، وأجمع العلماء من حيث الجملة كما حكى الإجماع الإمام ابن قدامة رحمه الله وكذلك غيرهم من الأئمة كالحافظ بن عبد البر وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له كلام فيه في مسائل دفع الصائل في مجموع الفتاوى يحبذ لطلاب العلم أن يرجعوا إليه، وغيرهم من الأئمة رحمه الله بينوا أن الصائل تسقط حرمته إذا صال على المسلم ظلما وعدوانا، قلنا بشرط أن يكون ظالما، فإذا كان اعتدى على الشخص يعني هجم على الإنسان بالحق والعدل حينئذ لا يعتبر صائلا ولا يأخذ حكم الصائل. وبينا أنه ينبغي على الشخص الذي يهجم عليه أن يحاول دفع الصائل بالأخف، فإذا لم يمكن إلا قتله جاز له قتله، وكذلك ينبغي عليه تحذيره كما يشترطه بعض الفقهاء الشافعية رحمه الله إنذاره، يقول له يا فلان اتق الله، يا فلان خف الله عز وجل، يا فلان أناشدك الله أن تبتعد عني، أن تكفيني شرك، أن تترك عرضي، أن تترك مالي، فيناشده بالله عز وجل إن أمكنت مناشدته وينصحه ويعظه إن أمكنه ذلك. هذا بالنسبة لمسائل الصائم التي ذكرناها في المجلس الماضي وكلها تتعلق بالإنسان. فبقي السؤال عن الصائل إذا كان من الحيوان، والصائد من الحيوان تقدمت الإشارة إلى شيء في الكلب العقور، والمراد بالصائد من الحيوان هو الحيوان الذي يخرج عن طوره ويكون مملوكا للغير. يقع هذا في بهيمة الأنعام كالبعير إذا هاد، والناقة إذا هادت، ولربما يهود الثور فيؤذي الناس وتتعرض أرواحهم وممتلكاتهم للضرر. فحينئذ يرد السؤال عن حكم هذا النوع من الصائد. أما من حيث الإجماع فقد أجمعوا على أن الصائد من البهائم كالصائد من الآدميين، لأن حرمة الآدمي فوق حرمة الحيوان، ومع ذلك إذا صال الحيوان وهات وغلب على ظننا أنه سيدخل حل قتله، أو غلب على الظن أنه يتلف أعضاء الناس كأن يكون بعيرا يعض، وغلب على الظن أنه سيعض صبيا وسيهجم على صغير، أو غلب على ظنك أنه سيعضك وهاد عليك، ورأيت الأمارات كلها على أنها اعتداء ولا يمكن الفكاك من هذا الضرر وهذه الأذية إلا بقتله، حل قتله. وبقي السؤال هل يضمن أو لا يضمن؟ فجمهرة العلماء على أنه لا ضمان، وأنه إذا قتل أنه لا يجب على قاتله أن يدفع قيمته. وقال بعض العلماء إنه إذا هذا يضمن بالنسبة للحيوان، وأما الآدمي فإنه لا يضمن. ففرقوا بين الآدمي وبين الحيوان، قالوا لأن الحيوان لا يعقل والآدمي يعقل، وقتل الحيوان نوجب فيه الضمان لأنه من باب الحكم وضعا وليس من باب الحكم التكليفي. وهذا مذهب بعض أهل الرأي، والصحيح أنه إذا هاج الحيوان وهجم على مكان أو على مدينة أو على قرية، أو ثور هاج وغلب على الظن أنه يقتل أو أنه يتلف الأشياء ويكسرها، فحينئذ يجوز قتله كما يجوز قتل الآدمي. أما لو قتل في هذه الحالة وذكر اسم الله عند قتله كأن يرمي عليه سهما أو يرميه برصاصة ويسمي الله أثناء قتله، فمذهب بعض العلماء أن القتل بهذه الطريقة يبيح أكل لحمه، فحينئذ يكون هذا عوض لصاحبه إذا فاتت نفسه أن ينتفع بلحمه، ويكون هذا دفعا للضرر على قدر بسبب وجود الضرورة في الحاجة. كل هذه المسائل التي ذكرناها مبنية على قاعدة ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، ما أبيح للضرورة والحاجة يقدر بقدرها. فالمسائل التي تبيح فيها دفع الصائل تقول بشرط أن يتقيد الشخص بقدر الحاجة. لكن هنا مسألة أخيرة، مسألة الصائل إذا هجم على الإنسان يريد قتله أو يريد إتلاف عضو من أعضائه أو يريد تعذيبه أو يريد الاعتداء على عرضه أو ماله، هل يجوز للإنسان أن يستسلم للصائد أم يجب عليه أن يدفعه؟ هذه المسألة اختلف فيها العلماء. هل الواجب على الإنسان إذا صال عليه أحد أن يصبر وأن يحتسب الأجر عند الله عز وجل، خاصة إذا كان مسلما، أم أنه يجب عليه ويتعين عليه أن يدفع؟ هذه المسألة فيها تفصيل. أولا بالنسبة للاعتداء على العرض، إذا كان المرأة أراد أن يزني بها، فجمهرة أهل العلم على أنه إذا لم يمكنها أن تدفع ضرره إلا بالقتل أنه يجب عليها قتله، ما في رخصة، ما يرخص لها إلا إذا أكرهت على وجه لا يمكن معها أن تدفع الناس فيها الضرر، هذا شيء آخر. أما أن يأتي بقصد أن يزني بها ولا يمكنها أن تدفعه عن الزنا إلا بقتله، يجب عليها أن تقتله، لأن الأب ليس فيه بالنسبة لاعتدائه على عرضه ليس بالأمر الذي يمكن تعويضه، والشر الذي يمكن دفعه أو المفسدة التي يسع الصبر عليها، ولذلك تقتله ويلقى الله عز وجل بمظلمتها ودمها هدر. وقد جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فقتله، وحكى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام القيم رحمه الله، فقتله. فلما قتله وكان الرجل محصنا رفع إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفي بعض الروايات أنه جاء إلى عمر وهو يأكل فجلس مع عمر وصار يأكل، فجاء أولياء المقتول يطلبونه بدم صاحبهم، فقال يا أمير المؤمنين إني ضربت بالسيف بين فخذي امرأتي، رفعت سيفي وضربت، فإن كان الذي بين فخذيها شيء وقتل لا أتحمل هذا فخذ امرأتي، ضربت بينه بالسيف. ففهم عمر ما يقصد لأنني وجدت زانيا ما قذف الرجل، قال وهذا من فطنته، أنه لو قال إني وجدته زانيا صار قابسا وقاتلا، يعني فيه الأمران. ولذلك إني وجدت بين فخذي امرأتي رجلا وضربت بالسيف بين فخذي امرأتي، يعني إن كان من حقنا أضرب في شيء ليس فيه النفس. فقال عمر أكما قال؟ قال نعم. قال لا شيء لكم، أي ما دام أنه قد قتل. لكن هذه المسألة ليست على إطلاقها، ولذلك الشريعة لم تفتح هذا الباب. فلو أن شخصا قتل شخصا وجده مع امرأته ولم يقم بينا على أنه كان يزني لقتل بها، كما في الصحيحين من حديث سعد رضي الله عنه أنه لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله الرجل يجد لكعا قد تفخذها رجل أيحضر الشهود؟ فيفرغ الرجل من حاجته أو يقتله فتقتلوه؟ لاحظ السؤال، قال إن قتل في الرواية الأخرى في الصحيح إن قتل قتلتموه، إن قتل قتلتموه، لأنه ما في بينة تشهد، وإن ذهب يحضر الشهود يفرغ الرجل من حاجته ويمضي. فنزلت آيات اللعان المشهورة وخص الزوج. قال العلماء من حكمة الله عز وجل أنه لم يفتح هذا الباب للناس، لأنه بإمكان كل شخص إذا كره امرأته وكره عدوا قتل الاثنين، فجاء برجل وأدخله بيته وقتله وقتل زوجته ثم ادعى أنهما كان زانيا، ولذلك يفتح على الناس باب شر. الشريعة وضعت الأمور كلها في مصادها، أنه لو ادعى أنه كان يزني بامرأته وقتل امرأته والرجل لا تقبل منه هذه الدعوة ما لم يقم دليل بشهود أربعة على أنه كان يزني بها، فلو جاءوا ثلاثة شهود لم يكفي ذلك، ولذلك لا بد وأن يثبت عند القاضي أنه زاني وأنه محصن. الأمر الثاني، حتى ولو جاء بشهود ووجده يزني بامرأته ما يقتله، وليس من حقه أن يقتله، لأن القتل ليس إليه وإنما هو لولي الأمر، ولذلك إذا قتله في هذه الحالة وأحضر أربع شهود على أنه كان زانيا أسقط القاضي عنه حد القصاص وأوجب عليه التعزير، لأنه افتات وتعدى، لأن الله عز وجل جعل القضاة وجعل ولاة الأمر نصبهم لكف الناس بعضهم عن بعض، فكون يقدم على فعل ذلك إقامة الحدود ليست إليه وإنما هي للسلطان والوالي، فإذا قام بنفسه وقتل فإنه يعذر. هذا حاصل ما قيل بالنسبة للاعتداء على الزنا. بقي الاعتداء على النفس والمال، هل من شرطه الإنسان لو أنه جاء رجل يريد قتله هل يجوز له أن يستسلم أو يجب عليه ولا يجوز له أن يستسلم؟ للعلماء قولان، قال بعض العلماء يجوز له أن يستسلم لقصة قابيل وهابيل، فكان خير ابن آدم حينما سلم أمره لله عز وجل وفوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى. وقال بعض العلماء لا يجوز له أن يستسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له الرجل أرأيت إن قاتلني؟ قال قاتل. قال أرأيت إن قاتلني؟ قال قاتل. قالوا ولأنه إذا استسلم أعانه على قتل غيره، ولأنه إذا استسلم أعانه على الزيادة والإسراف والإنعام في الظلم والبغي والاعتداء على أغراض الناس وعلى أموالهم وعلى أرواحهم، فلذلك لا يجوز له أن يستسلم، عليه أن يدفع هذا الظلم، فإن قتل فإن هذا يحدث عند الصائل رهبة من الاعتداء على الناس، ويخافون يخاف المعتدون الاعتداء على أرواح الناس، لأنه إذا جاء وقتل شخصا وأخذ ماله والشخص دافع فإنه يعلم أن أخذ الأموال لا يكون بسهولة، فلا يجرؤ مرة ثانية على فعل ذلك إلا وعنده شيء من الخوف والرهبة، ففي ذلك تحقيق لمصلحة كف الظالم، وقد قال صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال يا رسول الله أنصره إذا كان مظلوما، فكيف أنصره إذا كان ظالما؟ قال حجك له ومنحك إياه نصرة له، أي أنك إذا حدثته عن الظلم فقد نصرته، أي نصرته على شيطانه وعلى نفسه الأمارة بالسوء. فلذلك قال أنه يجب، والحقيقة القول لأنه يجب على الإنسان أن يدافع يحتاج إلى شيء من التفصيل. ففي بعض الأحوال إذا كان الصائم شخصا معروفا وغلب على ظن الإنسان أنه يستطيع أنه لو قتله أنه يدفع عن الناس شره، وأنه شخص معروف بالفساد والاعتداء على أرواح الناس وأموالهم وأسرف وأمعن، وغلب على ظنه أنه إذا استسلم سيفعل بغيره مثل ما فعل، فلا شك أن تعين مواجهته وكفه وحذه لا شك أنه أقرب إلى الصواب، والقول بالوجوب في مثل هذه الحالة أشبه. وعكسه إذا كان شخصا يمكن استصلاحه ويمكن التخلية بينه وبين المال حتى يستطيع بعد ذلك أن ينصح أو يذكر أو يستدرجه، فهذا يكون فيه سعة. وقصة قابيل وهابيل شرع من قبلنا، فشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه، فإن النصوص واضحة الدلالة. وذلك يقول بعض العلماء إن الصائم ينقسم إلى قسمين، إذا كان كافرا فالقول بوجوب مقاتلته ودفعه أنا لا أشك في رجحانه، لأن استسلام المسلم ذلة ومهانة، ولا يجوز للمسلم أن يستسلم مثل هذا، بل عليه أن يدفع وعليه أن يقاتل وعليه أن يجاهد لما في ذلك من إعزاز لدين الله وإعلاء لكلمة الله، وفي ذلك بالغ الرضا من الله سبحانه وتعالى للعبد، لأن الله يحب إغاظة الكافر ويحب إهانته. ولذلك جعل الله الثواب للمجاهدين أنهم ما وطئوا موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم، فكتب لهم الأجر في ذلك. ففي هذه الحالة وأشياء لا شك أن القول بالوجوب متعين، وأما إذا كان مسلما فالأمر بالتفصيل فيه أشبه.
قال رحمه الله تعالى فقد الصائل عليه وكسر مزمار،
وكسر مزمار وهو آلة الزمر، فأحل الله عز وجل لعباده الدفء، وثبت ذلك في حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال أعلن النكاح واضرب عليه بالدفوف. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة المرأة التي نذرت إن سلمه الله ورجع من غزوته أنها تضرب على رأسه بالدفء، فلو كان ضرب الدفء حراما لما حل الوفاء بالنذر. وقول عمر أمزمار الشيطان وإنكاره لذلك لا يدل على التحريم، لأنه لا يمكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسكت على محرم حتى يأتي عمر ويتكلم بالحرام، إنما المراد ما هو خلاف الأولى. وأما من حيث الدليل لا يشك في استثناء هذا النوع، لأن الله لا يحل لعباده الحرام، وضرب الدف في هذا نص صريح. وننبه على مسألة يخطئ فيها بعض طلاب العلم، بعض المنتسبين العلم وبعض الإخوان من باب الحرص على الخير، ولكن ينبغي المسلم أن يتريث وألا يحرم ما أحل الله، لأن تحريم الحلال كتحليل الحرام، وهذا أمر ليس من سهولة المكان، لأنه قول على الله بدون علم. ففي بعض الزواجات إذا ضرب النساء بالدفوف وسمع ضرب الدف من النساء أنكر بعض طلاب العلم ذلك، والواقع أن الشريعة قصدت أن يرتفع صوت الدف حتى يسمع في البلد والقرية ويعلم الناس أن فلانا تزوج فلانا، أعلم النكاح واضربوا عليه بالدفوف، يعني سماع هذا الدف مقصود والمراد به أن يشتهر. وهذا هو الفرق بين النكاح والصفاح، لأن الزنا يكون بالسر، ولكن الله شرع النكاح الذي اتحل به المؤمن عصمة المؤمنة دخل في عصمته بكلمة الله عز وجل، استحل فرجها بذلك فيعلن ويشهر فيسمع الناس هذا الدف ويتساءلون ما هذا يقال زواج فلان من فلان. فإذا جاء الولد وجاءت الذرية علموا أن فلان قد تزوج فلان فيثبت نسبه، ولذلك النكاح على الإشهار والزنا على الاستتار، فمقصود الشرع إشهاره. لكن أصوات النساء وغناء النساء لا يغفر، ولا يجوز للنساء أن يغني حتى يسمع الرجال أصواتهن، لأن صوت المرأة فتنة، ولا يجوز أن ترفع المرأة صوتها إلا من حاجة. والدليل على ذلك أن الله عز وجل شرع للمرأة إذا أخطأ الإمام أن تصفق ولم يحلها أن تتكلم، وقال إنما التسبيح للرجال إنما التسبيح للنساء إنما التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. فإذا كان هذا في وقت الحاجة أن تفتح المرأة على الإمام أن تذكر الإمام وهي في الصلاة وفي موطن الخشوع وموطن الخضوع فكيف بغيره؟ ولذلك قبل أن تسمع المرأة ولو كانت مستفية إلا وجدت فيها لحن القول، ووجدت في الرجل إذا سمع صوتها الفتنة، لأن هذه فطرة لا يستطيع أحد أن يكابر فيها ولا يستطيع أحد أن يدفعها وينهأها. فالمرأة من حيث هي صوتها فتنة للرجل، وهذا أمر جبل الله عز وجل نيل الذكر للأنثى. فضرب الدف ينبغي أن لا يسحب بغناء النساء المسموع، أما نفس ضرب الدف لا إشكال في جوازه وحله، لأن الله لا يحل لعباده الحرام، ولا يجعل شرعية هذا النكاح ويطلب إعلانه بهذه الوسيلة إلا وهو مما أذن الله عز وجل وحله. قال بعض العلماء أن هناك فرقا بين الدف وبين آلات المعازف، فإن إغراء آلات المعازف بالفساد أبلغ وأقوى من الدف، والدف قل أن تجد فيه ذلك. ولذلك يكون الدف في الرقص بالسلاح، ويكون حال الرقص بالسلاح فيكون مع القوة والحمية، ولكن ما يكون معه آلات العزف. فإذا جاءت آلات العزف مع الرقص بالسلاح لا تتفق معه في خشونته وفيما يكون فيه من إثار الحمية والحماس، ولذلك استثني عن غيره. والدف يكون من جلد الغنم وهو معروف إلى زماننا وموجود، هذا هو المستثنى. وأما ما عداه من آلات الزمر والغناء فإنها محرمة، وقد تقدم معنا بيان النصوص من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع العلماء وكلام الصحابة رضي الله عنهم في هذه المسألة. وللإمام القيم رحمه الله بحث المفيد في إغاثة اللهفان، فقد أجاد فيه وأفاد بين فيه النصوص النقلية والعقلية والمفاسد المترتبة على صناعه، وكذلك حكى أقوال أئمة السلف كأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من فتاويهم في ذلك. هذه الآلات إذا ثبت تحريمها فإنها لا حرمة لها، فإذا أتلفت فإنه لا ضمان على متلفها، لكن أتلف ما يكون به الغناء، وأما المادة لا تتلف. فلو كانت مصنوعة من خشب فإنه إذا كسر من يتغنى به ويضرب فلا ضمان عليه، ثم لو أحرق الخشب ضمن قيمة الخشب، لأن نفس المادة يمكن تصنيعها بخير وشر، فإن صنعت بشر فإنه يقتصر على إتلاف الفاسد منها، وهكذا أشرطتها. فلو كان الشريط مشتملا على الغناء فإنه لا يقتصر، وإنما تمسح مادة الغناء لأنه يمكن أن يضع عليه ما هو مفيد، فإذا كسره ضمن قيمته بدون غناء. وهذا هو الذي عليه جمهرة العلماء رحمهم الله من التفصيل. المواد التي تصنع ويتخذ منها ما هو حرام إن أمكن استصلاحها واستبقاؤها وجب ضمان أصلها الذي هو قيمة العين مجردة من المحرم، ويبقى المحرم لا ضمان فيه وليس على مثله من شيء. وكذلك كسر الصليب، فالصليب يشرع كسره لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح عنه في حديث الفتن والملاحم أن عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ينزل في آخر الزمان فيكسر الصليب ويقتل الخنزير. هذا الحديث الصحيحين، وهو يدل على أنه لا حرمة للصليب، وعلى هذا فلو كسر الصليب فلا ضمان على كاسره. نعم.
وآنية ذهب وفضة،
فلو كسر آنية الذهب والفضة فإنه لا ضمان عليه، لأن الله عز وجل حرم على المسلمين اتخاذ آنية الذهب والفضة. ففي الصحيح من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحائفهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. فهذا الحديث الصحيح أجمع العلماء على العمل به، وأنه لا يجوز للمسلم أن يطمع آنية من ذهب أو فضة. ولا يجوز له أن يأكل في آنية الذهب والفضة. وقال جمهرة العلماء يستوي أن تكون الأواني من الذهب الخالص أو تكون فيها نسبة من الذهب سواء كانت أكثر أو كانت مساوية أو كانت أقل. فالأكثر مثل أن يصنع إناء من ذهب ثلاثة أرباع ذهب وبينه حديد الربع حديد أو الربع زجاج، والأقل العكس يكون الإناء زجاجا ثم يطلى بالذهب يموه بالذهب أو يجعل حرف الإناء من الذهب، كل ذلك محرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم عممه الحكم وقليله وكثيره حرام حتى يدل الدليل على الاستثناء، ولم يستثني عليه الصلاة والسلام إلا المضبب. والمضبب بالفضة ثبت في حديث أنس رضي الله عنه الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم انكسر قدحه وسلسله بفضة، وضينا شروط ذلك في باب الآنية. إذا ثبت أن أواني الذهب والفضة لا يجوز اتخاذها، فلو أنه رأى إناء ذهب فكسره فلا ضمان عليه، لكن الذهب يبقى ممكن لصاحبه لأن الذهب يمكن تصنيعه أواني وغيره، فلو كسر هذا الإناء لا شيء عليه لأنه أسلف أمرا محرما. وكذلك إذا كان مصنوعا من الفضة فإنه إذا أسلفه لا ضمان عليه.
وآنية خمر غير محترمة،
وكذلك كسر آنية خمر، آنية يشرب فيها الخمر، فإذا كسرها فإنه لا ضمان عليه. وقوله رحمه الله غير محترمة استثناء، أخرج رحمه الله برحمته الواسعة مسألة الأواني إذا كانت أواني خمر أذن الشرع بها. فعندنا نوعان من الأواني، آنية خمر لم يأذن الشرع بها وهي آنية خمر التي يشرب فيها المسلم، فهذه لا حرمة لها، فلو كسرها لا ضمان عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا طلحة أن يريق الخمر وأن يكسر الدنان وهو وعاء الخمر الآنية التي يخمر فيها، فكانت لأيتام فأمر بكسرها مع أنها ملك لأيتام، وما باليتيم من أشد الأموال مما يحافظ عليه ومع ذلك أمر بكسره، فدل على أن آنية الخمر لا حرمة لها. لكنها النوع الثاني إذا كانت محترمة، والنوع الثاني من الأواني مثل الزني، فالزني إذا كان في بلاد المسلمين وعنده في البيت آنية خمر يشرب بها مستترا لا يظهرها، لا يشرب أمام الناس، إذا شرب بها أمام الناس سقطت حرمتها، فحينئذ يجوز إتلافها وإذا تلفت لا ضمان على مثلها. وآنية خمر غير محترمة. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب الشفعة.
بالنسبة لدرس كدة شدة ننبه الإخوان على أنه متوقف أثناء العطلة، يعني إن شاء الله توقف مؤقت نظرنا هناك دورات، دورة إجازة إن شاء الله ستبدأ في مكة، وفي العام الماضي أوقفنا درس مكة، والسنة هذه يعني سيتوقف درس جدة إن شاء الله تعالى إلى أن ننبه إن شاء الله ونعلم عن بدايته. نسأل الله أن يعيننا على ذلك.
أحبكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل ضرب الدف مقيد بالأطراف والأنكحة أم يتعدى إلى الأعياد والمناسبات؟
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فمن حيث الأصل الشرعي في قول عليه الصلاة والسلام أعلن النكاح واضربوا عليه بالدفوف يدل على أن ضرب الدف مباح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحله وأذن به، صحيح أنه أذن به للنكاح لكن يقال إنه من باب الإعلام، وإنما يستقيم تخصيصه بالنكاح أن لو كان الأصل تحريم الدف فجاء استثناء النكاح، وهذا معروف مسلك أصول عند العلماء رحمه الله أنه لا يقال إن الشيء حرام ولا يجوز إلا في حالة كذا إلا بدليلين، الدليل الأول يقتضي أن الأصل تحريمه، والدليل الثاني يستثني فتقول الأصل حرمته إلا ما دل الدليل على إذنه وحله وهي حالة الضرورة أو حالة الجواب فيتقيد بها. فيرد السؤال: هل الأصل حل الدفء أو تحريمه؟ فلما كان الدفء يختلف عن آلات الزمر، يختلف عن آلات الغناء، يختلف من طبعه ويختلف من تأثيره. وقد بينا هذا وأشرنا إليه. من هنا قال طائفة من أهل العلم رحمة الله عليهم، واختار بعض مشايخنا رحمهم الله، على أن الأصل جوازه حتى يدل الدليل على تحريمه، وأنه باطل عن البراءة الأصلية، خاصة وأن النبي صلى الله عليه وسلم اختاره للنكاح، فقال أعلن النكاح واضرب عليه بالزفوف، فاختار له المباح وترك المحرم على الأصل، فدل على أنه مباح وجائز من هذا الوجه. وقال بعض أهل العلم إن الدف الأصل تحريمه، قالوا لأنه من آلات الغناء، وآلات الغناء والنجوم تثير الفاحشة وتدعو إليها، وقد قال صلى الله عليه وسلم كل له من باطل، فنقول إن الأصل تحريمه حتى يدل الدليل على جوازه، فجاء الدليل من النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعلم النكاح واضرب عليه بالزفوف فنخصه بالنكاح. هذا مشكل، لأنه لو كان الأصل تحريمه لما أحله في نذر المرأة، المرأة نذرت أن تضرب على رأسه بالدف، فلو كان الأصل تحريمه لقال عليه الصلاة والسلام لأبي وأمي الذي لا يأمر بالحرام أن يضرب على رأسه، كان قال لها يا أمة الله غني ولا تضربي بالدف. لكن كونه يأذن به في النذر وبالإجماع على أن النذر لا يجب الوفاء به إذا كان بمحرم، والشريعة لا تتناقض، لا يمكن أن يأتي ويقول لها أوفي بنذرك ونقول لأنه واجب، لأنه إذا كان محرما لا يجب الوفاء بمحرم. فلذلك مسألة الضرب به لا يمكن أن يحل الله عز وجل لعباده شيئا محرما، هذه مسألة خلافية، يعني إذا قلنا بتحليله وضرب الإنسان به يتأول السنة ويتأول أصل شرعي لا ينكر عليه ولا يسرب عليه، لأنه وجه من السنة وله علماء وله سلف يقول بقوله، وإذا قال بالتحريم لا ينكر عليه ولا يشنع عليه، يفعل ما يعتقده. فإذا ضرب الإنسان بالدف وهو يرى حملة، انظر إلى رسول الأمة صلى الله عليه وسلم، لو كان الدف الأصل تحريمه وجاءت المرأة تضرب على رأسه، هل يترك أذنيه تسمع الدف؟ هل يترك أذنيه وهو أورع الخلق صلوات الله أتقى الناس بالله عز وجل يتركها تضرب؟ طيب حل لها لمكان النذر، هل يسكت هو عليه الصلاة والسلام ويترك ما أبيح للضرورة؟ يقدر بقدرها. لو كان الأصل حرمة سماع وحرمة ضربه لما أذن به عليه الصلاة والسلام وهو أتقى الخلق لله. ولذلك لا ينبغي أن تضخم هذه المسألة أكثر مما تستحق، لأن يشنع على من يحل أو يشنع على من يحل، فمن سمعه يتأول الحلة فلا شيء عليه، ومن تركه يتقي الله عز وجل ويطلب الأورع لدينه فلا شيء عليه. لكن ننبه على مسألة، وأن حتى ولو قلنا بحله كون الإنسان يسمع الدف قائما قائدا ويجعل الدف دائما عنده ويجعله سلوته، لا شك أن هذا يؤثر على نفس الإنسان، الضحك والمزح مباح، والإنسان إذا أكثر منه سقطت مروءته ومات قلبه واستخف أمره، نسأل الله السلامة والعافية. فحل الدف لا يقتضي أن الإنسان يتوسع فيه، أو أن مثلا نطبع الأشرطة ونعتني بالأشرطة التي فيها الدف ونتوسع في ذلك ونشغل الأخيار والصالحين بها، لا، بل ينبغي علينا أن نسمو إلى الأكمل وإلى الأفضل، حتى على القول بحله أن نسمو إلى الأكمل والأفضل، وأن نشغل الناس بما ينفعهم في دينهم ودنياهم وآخرتهم. وعلى هذا لا تفريط، لأنه أنشدت فيه الأناشيد الحماس التي تدعو إلى الجهاد في سبيل الله وتذكر بالسلف الصالح وأمجاد الأمة، هذا شيء ليس فيه معارضة بل متفق مع أصول شرعية، ويحدث في النفس محبة للخير ومحبة لبذل النفس في سبيل الله عز وجل، فكل هذا مندرج تحت أصول شرعية تقره ولا تنكره وتثبته ولا ترفضه. وعلى هذا فإن الذي يظهر العلم عند الله أنه يبقى على الأصل، لكن لا يتوسع في هذا الأمر كما سبق وأن بينا ونبهنا عليه، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، الشخص المعتدي بالنظر لو أتلف الشخص عضوا غير العين فما الشخص في ذلك؟
يضمن، إذا أتلف غير النظر يضمن، لا يحل له إلا ما حصل منه الاعتداء. اليد سرقت تقطع اليد، ما تقطع الرجل، لأن اليد هي التي سرقت، وبناء على ذلك الاعتداء وقع بهذا العضو فسقطت حرمته، لأن الجناية وقعت به، والقصاص أحله الله عز وجل، والاعتداء أحله الله عز وجل بشرط سقوط الحرمة للعضو الذي يقتص منه، والله تعالى.
بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ، نرجو منكم توضيح مسائل السجود السهو في الصلاة.
السهو لا يخلو من ثلاثة أحوال: إما أن يكون كلها مندرجة تحت أصلين التحقق والشك، فإما أن يتحقق الزيادة ويتحقق النقص، أو يشك أنه زاد أو انتقص. ثم كل هذه الصور لا يخلو المصلي فيها إما أن يكون إماما أو مأموما أو منفردا. فإذا سهى في صلاته فزاد فيها، إن تحقق الزيادة وجب عليه أن يسجد للسهو، ويكون سجوده بعد السلام لا قبله، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة اليدين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم سلم من ركعتين في إحدى صلاتي العشي، قال رضي الله عنه وأرضاه: وأنبئت أن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: ثم سجد سجدتين بعدما سلم. فقوله سجد سجدتين بعدما سلم، وهنا جهالة المنبئ لا تضر، لأن الصحابي يمنع عن صحابه، ولذلك هذا الحديث حجة لطائفة من أهل العلم الذين اختارون التفصيل أن ما كان من الزيادة يكون بعد السلام، ويؤيد هذا النظر الصحيح، فإن الزيادة خارجة عن الصلاة، فكان المنبغي أن يكون جبرها بخارج عن الصلاة لا بداخل فيها. وأما إذا تحقق النقص فإنه يسجد قبل السلام لا بعد السلام لثبوت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث المغيرة رضي الله عنه وأرضاه في صلاة المغرب، وحديث عبد الله بن مالك بن بحينة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام عن التشهد الأول وسبح له الناس أشار إليهم من وراء ظهره أن قوموا فقاموا، قال رضي الله عنه: ثم جلس إلى التشهد، فقبل أن يسلم سجد عليه الصلاة والسلام سجدتين ثم سلم. فهذا يدل على أن النقص يجبر قبل السلام. وأما الشك، إذا شك هل زاد النقص يبني على اليقين، وإذا شك في عدده بنى على الأقل، هل هي ثلاث ركعات أو أربعة بنى على ثلاث، وإذا شك في قوله هل قال سمع الله لمن حمده أو لم يقل، يقول سمع الله لمن حمده إذا كان في وقت التدارك، أو شك هل سبح في سجوده أو لم يسبح بنى على أنه لم يسبح، هذا إذا كان الموضع يمكن فيه التدارك. أما لو فات الموضع ولم يمكن التدارك للواجبات فإنه يبني على أنه لم يفعلها، فيسجد قبل السلام على ما ذكرنا. إذن يتحقق الزيادة، يتحقق النقص، يشك. فإذا تحقق الزيادة سجد قبل السلام بعد السلام، يتحقق النقص بعد السلام قبل السلام، إذا شك بنى على أنه لم يفعل ثم يسجد قبل أن يسلم السجدتين، لما في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فلم يدري واحدة صلى أو اثنتين فليبني على واحدة، فإن لم يتيقن اثنتين صلى أو ثلاثا فليبني على اثنتين، ثم ليسجد سجدتين قبل أن يسلم. فإن كان ما صلاه أربعا كما في رواية الصحيح فالسجدتان ترغيم للشيطان، وإن كان ما صلاه خمسا يعني الركعة التي زادها قطعا للشك، إن كان ما صلاه خمسا فالسجدتان تشفعانها يعني تلغي الزيادة. فعلى هذا السهو إذا كان بزيادة أو نقص محقق فيه التفصيل الذي ذكرناه، إذا كان بشك بنى على أنه لم يفعل ثم سجد السجدتين قبل السلام. بقي السؤال: ما هو الشيء الذي ينقص وما هو الشيء الذي يزيد؟ يشترط في الشيء حتى يثبت السهو به أن يكون من جنس أطوال الصلاة وأفعالها، يعني زيادة إما أن تكون بقول وإما أن تكون بفعل، فالذي يزيد في الصلاة إما يزيد قولا وإما يزيد فعلا، وإذا زاد قولا أو فعلا يشترط أن يكون هذا القول من جنس أطوال الصلاة، ويشترط أن يكون هذا الفعل من جنس أفعال الصلاة. فلو أنه زاد فعلا ليس من جنس الصلاة، لو أنه زاد فعلا ليس من جنس الصلاة، مثل كان يصلي ففتح الباب، فتح الباب ليس من جنس الصلاة، فحينئذ لا يسجد، وهذا بإجماع العلماء رحمه الله. فإذا اشترط فعلا أن يكون من جنس أفعال الصلاة، مثل أن يزيد ركعة أو يزيد سجدة، هذا من جنس أفعال الصلاة، والقول يكون من جنس أقوال الصلاة، مثل أن يقول سمع الله لمن حمده مرتين، أو يقول الله أكبر مرتين، أو جاء يريد أن يسجد فقال سمع الله لمن حمده، أو قال ربنا ولك الحمد ثم تذكر فقال الله أكبر، فيكون قد زاد التسميع والتحميد. فإذا زاد قولا من جنس أقوال الصلاة فحينئذ، لكن لو أنه زاد قولا ليس من جنس أقوال الصلاة فحينئذ جلب التفصيل قد يوجب بطلان الصلاة وقد لا يوجبها. على التفصيل في مسألة الكلام في الصلاة، فإذا كانت الزيادة من القول أو الفعل من جنس أقوال الصلاة وأفعالها فلا يخلو الزائد والناقص إما أن يكون إماما أو مأموما أو منفردا. إذا كان إماما أو منفردا فحكمهم واحد، أن الإمام إذا زاد في الصلاة أو انتقص منها أو شك فعل ما ذكرنا، فعل الشيء الذي ذكرنا على التفصيل. لكن إذا كان مأموما وزاد وراء الإمام أو انتقص فإن الإمام يحمل عنه تلك الزيادة وذلك النقص بشرط أن يكون من الواجبات لا من الأركان، لأن الأركان ما يدخل فيها السهو بالنسبة للنقص. فمن نقص من صلاته ركوعا أو سجودا أو لم يقرأ الفاتحة فهذا يجب عليه أن يقضي ركعة كاملة، ما يجبرها سجود السهو. فالذي يصلي وراء الإمام وينسى الفاتحة يجب عليه قضاء ركعة، والذي يصلي وراء الإمام وينسى الركوع يجب عليه قضاء ركعة كاملة، أو ينسى السجود يجب عليه قضاء ركعة كاملة. ولو صلى وراء الإمام ولم يقرأ الفاتحة يقضي ركعة إلا في الأحوال المستثناة. لكن لو أنه ترك واجبا جاء وراء الإمام فقال الإمام سمع الله لمن حمده فرفع رأسه ونسي أن يقول ربنا ولك الحمد، فقال الإمام الله أكبر فسجد معه فتذكر أنه نسي التحميد، نقول يحمل الإمام عنك هذا السهو. فالإمام يحمل الواجبات، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه الإمام الراهن، والضامن والضمين هو الحميم. فقوله الإمام الضامن المراد به أنه يحمل، وإذا كان الإمام يحمل إما يحمل أركانا أو واجبات أو سنن. فلما علمنا أنه لا يحمل الأركان، أن الإمام لا يحمل الأركان وهذا في إجماع العلماء، وعلمنا أن المراد به إما الواجبات أو السنن، والسنن لا يجب فعلها، ففهمنا أنه يحمل الواجبات ولا يحمل الأركان. وعلى هذا فلو سهى وترك واجبا قوليا أو فعليا فإنه يسجد السهو ضمانا لهذا النقص، والله فإنه يسجد السهو ضمانا لهذا النقص إماما ومنفردا. وأما المأموم فإن الإمام يحمل عنه، والله تعالى أعلم.
أسامة الله فضيلة الشيخ السعدي يقول أنا أطلب العلم ولكن بعض الأحيان يشق علي وأشعر بأني لم أفهم شيئا، وخاصة عند ذكر الخلافات فما هو الطريق الصحيح وفقكم الله؟
لا بد من الفعل، والله تعالى يقول إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، والعلم هو أثقل شيء لأنه مستمد من الوحي. والله عز وجل لما أوحى إلى نبيه أخذه جبريل فغطه حتى رأى الموت، وكان إذا نزل جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في شدة الحر وفي شدة البرد يتفصد جبينه عرقا بأبي وأمي صلوات الله وسلامه، وأسند إلى أبي هريرة رضي الله عنه وفخذه تحت فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، ونزل عليه الوحي فكادت فخذ أبي هريرة أن تنفصل من شدة الوحي الذي ينزل عليه عليه الصلاة والسلام. وفي الصحيح من حديث صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه رضي الله عنه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة فقال عليه جبة عليها طيب أو أثر طيب، فقال يا رسول الله ما ترى في رجل أحرم بالعمرة وعليه ما ترى؟ قال فنزل عليه الوحي فغطي عليه الصلاة والسلام. وكان رجل يقول لعمر أحب أن أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوحى إليه، فكشف عن وجهه الثوب فإذا هو يغط كغطيط البكر. وهذا مثل عند العرب أن البكرة من الإبل إذا غطت من شدة ما تجده من اللأوى قال يغط كغطيط البكر من شدة ما يجد عليه الصلاة والسلام من الوحي. فهذا يدل على أن الوحي لا يؤخذ بسهولة، ولذلك قالوا في الحكمة من كانت له بداية محرقة كانت له نهاية مشرقة، وقال حبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنه وأرضاه ذللت طالبا وعززت مطلوبا. لا بد من التعب والجد والاجتهاد في التحصيل. ولما كانت مراكب العلم والعلماء عالية ومنازلهم ثانية في الدنيا والآخرة الباقية جعل الله عز وجل سبيل العلم عسيرا صعدا إلا إذا ذلله الله للعبد، وجعله الله مشقة وعناء. طالب العلم يكدح وينصب في طلب العلم وهو في بداية الطريق، فيجد من المشقة والمثبطات والمخذلات ما الله به عليم، حتى إذا صار عالما وضبط حمل هموم الأمة وأصبحت في رقبته أمانة ومسؤولية أن يعلم الجاهل وأن ينبه الغافل وأن يرشد الحائر وأن يدل التائه، وكلهم في رقبته وأمانة عليه، أمانة ومسؤولية يسأل عنها بين يدي الله جل جلاله، ويشفق على نفسه فيحمل هموم التعليم والتوجيه، فيأتيه الجاهل بجهل والسفيه بسفاهة ويحتقر ويؤذى ويذل. ومع ذلك لو أن رجلا تصور مقدار ما يحمله العالم وهو يحضر درسه، هل يحضر الدرس أو يستعد لأسئلة الناس أو إشكالات الناس أو جهل الناس أو تجاهل الناس أو الكلام الذي يقوله إذا فسر على غير ظاهره أو حمل على غير محمله، كل هذا يحمله، لأن العلم كله عنا، لأن وراءه الجنة الغالية والسلعة الزاكية، لأن الله اختارها من العلماء، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين، فهم أهل التقوى وهم أهل الرضا. فالذي يريد أن يطلب العلم لا يمكن أن يكون من أهل العلم ومن طلاب العلم بحق إلا إذا جعل روحه في كفه وجد واجتهد غاية جهده وبدل ما يستطيع بدره وصبر واصطبر. إذا كان في بداية الطريق وهو طالب علم لا يستطيع أن يصبر في مجالس العلم، فكيف غدا يسافر للناس؟ وكيف غدا يصبر بالساعات على الفتاوى والمسائل التي فيها حل الفروج وفيها حل الدماء وحل الأموال؟ كيف يصبر على هذا كله؟ وكيف يسهر الليالي وهو يدارس العلم ويذاكر حتى لا يخطئ، حتى لا يزل لسانه، حتى لا يخطئ في بيانه؟ كل هذا يحمل همه طالب العلم. والعالم لا بد من التعب، والله جل جلاله لشكمته وعلمه بخلقه وتدبيره سبحانه وتعالى لعباده جعل بدايات الطريق دائما لطلاب العلم في تعب ونصب حتى يميز الخبيث من الطيب، حتى ان الطيب نفسه يتميز، فيأل الله من أطيب الطيبين الذي جد واجتهد فأصبحت سآمة العلم له انشراحا وأنسا ولذة لا يعلم قدرها إلا الله جل جلاله. العالم الصادق يذهب ويطلب العلم، كانوا في القديم يهان طالب العلم ويتعب وينصب، يهان وهو غريب عن بلاده ووطنه، يسافر من أجل حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا ذهب إلى باب العالم كان الناس فيهم خير يقتتلون على أبواب العلماء، ما كان العالم يجد وقتا يقتتلون على أبواب العلماء لرواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كانت الكتب مطبوعة، كان الحديث في الصدور نفس السطور، فكانت صدور العلماء جنة لهذا العلم وروضة لهذا العلم، فكانوا يكدحون ويتعبون يقفون على أبواب العلماء يزدحمون ويؤذون ويتساقطون ويدف بعضهم بعضا ويؤذي بعضهم بعضا، كل ذلك من أجل بلوغ العالم. فإذا بلغوا العلماء وأخذوا عنهم حملوا هم ضبط الكلام الذي يقال، ثم إذا قل لهم حملوا هم مراجعته، قال أبو عبيد القاسم بن سلمان الجمحي رحمه الله برحمة واسعة إمام من أئمة العلم والعمل، هذا الإمام كان آية في علم القراءات، آية في علم التفسير، آية في علم الحديث ورواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، آية في الفقه حتى كان له أتباع. أبو عبيد القاسم بن سلمان آية في العلم والعمل والصلاح والتقوى، يقول يحدث عن نفسه بطلب العلم أنه كان يسافر ويتغرب إلى بلاد بعيدة، وكان يذهب من الصباح الباكر فيجد العناء أو المشقة إلى آخر الليل وهو يجمع للأمة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله العظيم أن ينور قبره وأن يعظم أجره من أجله وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء والعفاف. هذا العالم لما تقرأ كتبه ما خلفه للأمة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم من الفقه ومن العلم الزاكي المليء بالضبط والإتقان تعرف أنه تعب وجد واجتهد. يقول كنت أتعب وأكدح حتى لا يأتي منتصف الليل إلا وقد سقط منه كل عضو، لكن يقول فإذا تذكرت العلم الذي شزته والحديث الذي جمعته هانت علي تلك المصائب. كانوا ناصحين للأمة، طالب العلم حينما يتذكر ويتدبر أنه ربما يكون وحيد أهله وربما يكون وحيد مدينته وربما يكون وحيد مصره وبلده، كلهم يرجع إليه حينما يتذكر أن وراءه أمة قد ينسي يوما من الأيام وراءه أمة إلا أن يقودها إلى الجنة أو إلى النار، يشفق على نفسه حينما يتذكر أن هذه الكلمة ربما يقف بها رجل بين الجنة والنار، وربما هذه المسألة التي تراها والله مسائل كنا نسمعها في الصغر ما كنا نظن أنها تكون ذات باب، وجدنا لها من عظيم البلاء والنفع من الله به عليم، والله نشهد بذلك من كل قلوبنا، رأيناه وشيء لمسناه وحدثنا به العلماء رحمه الله. لا تتهم بالعلم بشيء، وإذا وجدت شيئا صعبا تجتهد أن تضبطه، ولكن عليك أن تعلم أن العلم مراتب، فإذا كنت في بداية الطريق لا تشتغل بالخلاف، خذ زبدة القول وخذ القول الراجح بدليله، ونبه على أن المسألة خلافية، على أصح القولين، على أصح ثلاثة أقوال أربعة، على أحسن به باختصار. فإذا انتهيت رحمك الله من الدرس أخذت ما رجح في نظر شيخك واعتنيت بهذا بدليله ولقيت الله بالدليل، فإذا بلغت مرتبة أعلى امكنك فيها أن تحصل الأدلة والردود والمناقشات، أن تعرف ما لم تطلع عليه من الأدلة، فحينئذ حي هلا وانتقل إلى مرتبة المقارنة والخلاف، وإلا اقتصر على ما ذكرته لك من القول الراجح، ولا تسأم ولا تمل. الله أعلم كم في هذه الحروف من درجات، الله أعلم كم في هذه الكلمات من أجور وحسنات لا يعلمها إلا الله، ولكن لا تسكو ولا يصبر طالب العلم عن الصبر على العلم ويتحمل المشاقة إلا إذا صبح قلبه بالإخلاص لله جل جلاله. ولا يمكن أن يجد الإنسان هذه اللذة إلا إذا جعل الله والدار الآخرة نصف عينيه، فتعلم لله وعلم في الله وجلس في مجالس العلم لله وفي الله وابتغاء رحمة الله، فإنه العبد الذي يخوض في رحمات الله، فإنه المجلس لربما مجلس واحد تغفر فيها ذنوب العبد هم القوم لا يشقى بهم جليس. وإذا أحب الإنسان أن يجد ويجتهد بالعلم فليحرص على الإخلاص، وإذا أصبحت في كل دقيقة وكل ثانية تراقب الله جل جلاله وتقصد من مجلسك ومن استماعك ومن كتابك ومن مذاكرتك وجه الله جل وعلا زكاك ربك وبارك لك في علمك فصار قليله كثيرا. ولذلك قال بعض السلف كم من عمل يسير عظمته النية، فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يملأ قلوبنا بالإخلاص في وجهه وابتغاء ما عندي وأن يعفو عنا وأن يسامحنا فيما يكون من التقصير في إخلاصنا وإرادتنا لوجهه، والله تعالى أعلم.
الشيخ بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ورب الأسرة مسؤول عن أسرته، فما هو توجيهكم لكل رب أسرة في هذه الإجازة الصيفية بارك الله فيكم؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى إذا أنعم على الإنسان بنعمة الأهل والولد وأراد أن يبارك له في تلك النعمة وأن يتممها ويكملها رزقه خوفه وتقواه سبحانه وتعالى، فاستشعر المسؤولية وأحس بالأمانة فجد واجتهد أن يأخذ بحججهم عن النار وأن يقيمهم على سبيل الأخيار حتى يكون سعيدا بأداء أمانته ورعايتها على الوجه المطلوب. الأولاد أمانة، والأهل والزوجة أمانة في عنق الإنسان مسؤول عنها أمام الله جل جلاله، قد نص النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فقال الرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. هذه الأمانة والمسؤولية فيها جانبان، الجانب الأول يتعلق بالدين وحقوق الله سبحانه وتعالى وحقوق العباد، والجانب الثاني يتعلق بالدنيا. أما الذي يتعلق بالدين فهناك فرائض وواجبات ينبغي أن يعلم الأبناء وأن والبنات وأن ينشئ كل واحد من الوالدين أولاده على معرفة هذه الحقوق والواجبات أولا، وثانيا على القيام بها وأدائها على الوجه المطلوب. سواء كانت هذه الحقوق لله جل جلاله أو كانت الحقوق للناس. يبدأ الرجل الصالح والأم الصالحة، الأب الصالح والأم الصالحة، يبتدئ كل واحد منهما بحق الله جل كلامه، يعلم الابن الصلاة، ولا يقف الأمر عند التعليم، بل ينبغي أن يحبب وتحبب إلى قلبه، وتهيئ كل الأسباب حتى تصبح الصلاة قرة عين الولد، فيأنس إليها ويرتاح إليها ويحبها ويحب أداءها والقيام بها، ويكون الأب وتكون الأم قدوة للأبناء والبنات في ذلك. من حق الله جل جلاله على الوالدين أن ينشئوا الأولاد على المعرفة بالله سبحانه وتعالى، من توحيده والإخلاص لوجهه ورهبة والخوف منه سبحانه. البيت المسلم هو البيت الذي نشئ أولاده على أن لا يكون في القلب أخوف للإبن من الله جل جلاله، ولا أحب إليه من الله سبحانه وتعالى. وهذا كله يكون بالكلمة الطيبة والنصيحة والقصص المؤثرة. الأم قد تقص على بناتها قصة فيها عبرة تزيد من الإيمان، والأب قد يقص على ابنه قصة تزيد من يقينه بالله سبحانه وتعالى. كان أبناء المسلمين يتربون على كبار السن ويتربون على أيدي الآباء الأمناء الأتقياء المخلصين الأوفياء، يربون على مكارم الأخلاق، على محاسن الأخلاق، على الشين، على الوفاء، على الكرم. وكان الطفل من صغره يعود كيف يجلس في المجلس، كيف يستقبل ضيفا، وكيف يكرم الضيف، وكيف يخاطبه، يعود على مكارم الأخلاق، وينشأ نشأة حميدة زاكية في حضن أب وأم يخاف كل منهما ربه ويستشعر بمسؤوليته. فأصبحت الأمة ينبني عمل الصغير على عمل الكبير، وأصبحت الأمة كالحلقة المتصلة، كلما ذهب جيل جاء جيل مثله، وكلما ذهب رعيل جاء رعيل مثله ويقاربه، فكانت الأمة بخير. فلما تخلى الآباء والأبناء والأمهات عن واجب التذكير بحق الله جل جلاله وحقوق العباد ورعاية أمر الدين وغرسه في نفوس الأبناء، ضاعت الأمة. الإبن يحتاج إلى أن يعلم حقوق الناس. تبدأ أول شيء بتعليم بحقوق بر الوالدين. الأب يحرص على أن الإبن يكون ابنه أبر الناس بأمه، ويغرس في قلب الشب الأم وإكرامها وإجلالها، والأم أيضا تغرس في قلب البنت والإبن حب الوالد وإكرامه. وهذا يحتاج إلى قول، يحتاج إلى فعل وتطبيق وقدوة. فلا يمكن أبدا الإبن أن يتعلم البر وهو يسمع الأب يسب الأم، ولا يمكن أن يتعلم إكرام الأم وهو يرى أول من يهين الزوجة زوجها، وكيف يتعلم الإحسان إلى والدته وهو يراها تذل وتضرب أو يصرخ في وجهها أو تسب أو تشتم أو تعير بأهلها وقرابتها. فتتدمر معاني الكمال في نفسية الأبناء والأطفال خاصة في الصغر. كذلك الإبن كيف ينشأ بارا بأمه وهي تعود على إهانة أبيه، ودائما تشتكي من أبي أمامه، وتربي في نفس أبنائها وبناتها من الصغر كيف يحقدون على والدهم الكبر. كل هذا دمر الأمة، شتت شملها، دمر المجتمعات. المجتمعات تقوم على طفل صغير. ما من عقلاء ولا حكماء في قديم الزمان ولا حاضرين يريدون أن يبنوا مجد أمة إلا ابتدأوا من الصغر، فلم يستهينوا بالطفل وهو حتى ولو كان في مهد طفولته لا يستهينون به، لأن نظرات الطفل محسوبة، سمعه محسوب، كلامه محسوب، كل شيء يراه يسمعه، كل هذا يؤثر التربية والسلوك. يعود الأبناء والبنات على بر الوالدين في حقوق العباد، يعودون على إكرام الجار، يعودون على إكرام الضيف، يعودون على صلة الأرحام، يعودون على الشيمة، على الوفاء، على محاسن العادات والأخلاق، لكي يجني أول من يجني هذه الثمرة الوالدان، ويجنيها الوالد في الدين والدنيا والآخرة. أما في دينه فعظم أجره عند الله، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. والله إن من أعظم الإحسان ومن أعظم الخير ليس لك أنت في بيتك، بل للأمة جمعاء، وليس لمجتمعك فقط بل للأمة جمعاء، أن تخرج لهم ابنا كاملا في تنوته ورجلا كاملا في رجولته، وأن تخرج بنتا صالحة أما فاضلة مربية ربما ينسى على يديها رجل يقود أمة بالخير والسلام. فتربية الأبناء والبنات لا تكون بالتشهي ولا تكون بالتمني، المسؤولية عظيمة ولكن تحتاج إلى شيء من الخوف من الله جل وعلا والمراقبة وحسن التدبير وحسن الفعل وحسن القول. فإذا وفق الله عز وجل القدوة الحسنة والكلمة الهادفة والنصيحة الموجهة وجمع ذلك كله الرفق واللين والأخذ في مجامع تلك القلوب البريئة من الصغر إلى الخير وإلى الطاعة وإلى البر، سمت هذه الأمة وارتقت إلى معالي الكمال. فإن الله سبحانه وتعالى جعل الخير في صلاح الصغار، ولذلك كان يقول الحكماء إذا رأيت الدين والخير إذا رأيت الدين والخير في صغار أمة فأمن لها الخير، لأنه إذا كان في الصغار فإنه في الغد هم الذين يوجهون وهم الذين يكونوا قدوة للناس، وإذا رأيته في كبارها فإن الخير يزول عنها، الخير سيزول. فمتى ما ذهب الكبار صلى الله عليه وسلم والعافية جاء الشر من الصغار، من واجب تربية النشأ الصغير على طاعة الله وتحريده في مرضات الله عز وجل، تعويده على الخير وعلى الطاعة والبر. أول ما يبدأ بحق الله ثم حقوق العباد ثم يبقى الأمر الدنيوي، الأمر الدنيوي دائما تحرص الأم ويحرص الأب على أن يكون الإبن في أحسن وأفضل الأحوال، يعلم الشجاعة ولا يعلم الجبن والخوف، يعلم الكرم ولا يعلم البخل، يعلم الأشياء الحميدة في دنياه التي يسمو بها إلى مراتب الكمالات، ودائما يشجع ولكن لا يشجع للقول دون العمل، ولا يدعى للخير للقول دون قدوة. فالابن يصلي في المسجد متى ما رأى أباه يصلي في المسجد، والابن يخاف من الله جل جلاله لما يأتي ويجد أباه قد هيئت له الدنيا في فتنة أو شهوة، فيقول له يا أبتي لما لا تفعل هذا، فتخاف الله رب العالمين. فإذا بقلب الابن يخاف. ولذلك أنس رضي الله عنه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة، فذهب أنس وكان أنس صبيا في العاشرة، فمر على صبيان فجلس يلعب معهم، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم وقد تأخر عليه، فوقف عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال والله يا غلام لولا أني أخاف الله لغرفك بهذا النسوك، لولا أني أخاف الله لغرفك بهذا النسوك. يصلح الصبي يحب الله لأنه دفع عنه الضرب، وأيضا يخاف الله جل وعلا لأنه إذا رأى من نهج طفولته رأى من هو أكبر منه يخاف من الله، أحس أن لله عز وجل حقا عليه أن يخافه. وإذا وجد الأم متورعة بعيدة عن المحارم لمجرد ما يأتي يتكلم في غيبة أو أحد يتكلم في غيبة تقول لي يا بني اسكت، ما يجوز تخاف الناس. ومجرد ما ابن يؤذي الجار يقول له اذهب واطلب السماح من الجار والا عذبك الله وفعل الله بك وفعل الله بك، نشأت الاسرة على طاعة الله ومحبة الله. النقطة الأخيرة يعني في هذه الإجازة لا شك أن ينبغي علينا أن نحافظ، هذه قاعدة عامة لا تختص بإجازة ولا بغيرها، ونحن نحب دائما أن نعتني بالقضايا الكلية. فمسألة الإجازة مسألة عارضة، لكن المهم التربية الصالحة، وينبغي أن ننبه على أمر مهم وهو ألا نيأس. البعض يقول كثر الشر والأبناء أصبح يأثر عليهم كل شيء وأصبحوا ضائعين، هذا خطأ. فمن كان لله كان الله معه، والخير لا يبلى ولا يذهب ولا يزول، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. ولذلك ينبغي ألا نيأس، لكن هناك أمور ينبغي التنبيه عليها مختصرة حتى لا يطيل الوقت. أولا إذا عجزت عن أبنائك الكبار فالتفت إلى أبنائك الصغار، وهذا هو الذي ينبغي أن يعتني به المقتضى والأئمة توجيه الناس في المسائل التي تعضل في تربية الأبناء، أنهم إذا عجزوا عن الكبار فليبدأوا بالصغار، ويعود الناس على صحبة أبنائهم الصغار إلى المساجد، ومحبة طاعة الله عز وجل ومحبة الخير. وعود ابنك من الصغر على أخذه إلى العم والعمة والخال والخالة، وعود ابنك من الصغر أن يراك وأنت تحترم أخاك الذي هو أكبر منك، وتحترم عمه الذي هو أكبر منك، وتقدر خاله الذي هو أسن منك، وعود على أنك لا تكون له القدوة الصالحة في صلة الرحم من الرحم، أود على أن تكون له القدوة الصالحة على الإحسان إلى الأيتام إلى الأرامل، خذه ولو يوما من الأيام في يدك إلى بيت أرملة أو مسكين أو مقروب أو منكوب وأعطيه المال وقل له يومني أعطي لفلان يد لك، ينشأ من الصغر وهو يشد هذه الأمور. الأبناء يتأثرون بآبائهم والبنات يتأثرون بأمهاتهم، فعلينا أن نثق الله عز وجل في القدوة وتحديدهم الخير بهذا ألا نيأس مهما كان، فإن الله قد يبارك لك في ولد واحد من ذرية قد يصلح البيت كله، وقد يجعله الله عز وجل مش على خير ليس للبيت بل للجماعة بل للقبيلة بل للأمة جمعاء، حينما يخرج صالحا هاديا مهديا. فالله أعلم كم من أم صالحة من أمهات السلف الصالح ربت عالما إلى الآن نعيش على فضل الله من فضل علمه، وكل هذا من فضل التربية الصالحة بعد فضل الله عز وجل. فيحرص كانت بعض من السلف تقول لابنها يا بني نشأ يتيما وأراد أن يتكسب الرزق وينشغل عن طلب العلم، فقالت له يا بني اطلب العلم اكفك بمرضني، يعني انا الذي اشتغل ولكن تفرغ لكتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم. فنسال الله العظيم رب العرش الكريم ان يصلح ابناء المسلمين وبناتهم، اللهم اصلحهم واهدهم الى سواء السبيل، ووفق الاباء والامهات بدلالتهم عن الخير والطاعات والخيرات والباقيات الصالحات، واعصمنا واياهم من الشرور والزلل في القول والعمل، انك المرجو والامل. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك.